السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، وقوله ما ودعك ربك أي ما تركك، وما قلى أي وما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى أي وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها اطراحا كما هو معلوم من سيرته. ولما خير عليه السلام في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرورة إلى الله عز وجل، اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله وابن مسعود قال اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي ولا الدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث المسعود به، وقال الترمذي حسن صحيح. المسعودي مختلط، عبد الرحمن المسعودي مختلط، إلا أن الحديث له طرق صححه بها العلامة الألباني رحمه الله. قال رحمه الله وقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى أي في الدار الآخرة يعطيك حتى يرضيه في أمته وفيما أعده له من الكرامة، ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وطينه مسك أذفر كما سيأتي. قال الأمام أبو عمرو الأوزاعي عن إسماعيل عن ابن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا كنزا، فسر بذلك فأنزل الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه في الجنة 1000 قصر في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. رواه ابن جرير من طريقه وهذا إسناد صحيح على ابن عباس، ومثل هذا لا يقال ما يقال إلا عن توقيف، ولكن قد نبه ابن أبي حاتم كما في كتابه العلل أن هذا الحديث الراجح فيه أنه من مراسيل علي بن عبد الله بن عباس، فهو مرسل والمرسل من قسم الضعيف. انظر العلل ابن أبي حاتم 1775. وقال السدي عن ابن عباس من رضا محمد صلى الله عليه وسلم ألا يدخل أحد من أهل بيته النار، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وهذا يعتبر من أحاديث الشيعة، فأهل بيته فيهم الصالحون وفيهم الطالحون، وإسناده ضعيف. السدي لم يسمع من ابن عباس، وفي إسناده أيضا الحكم من ظهير وهو متروك، فهذا حديث ضعيف جدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأهله لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني يوم القيامة بأنسابكم، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال الحسن يعني بذلك الشفاعة، وهكذا قال أبو جعفر الباقر. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن علي بن صالح عن يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي شيعي وضعيف عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى، حديث ضعيف. ولو كان صحيحا فأين آل البيت من هذا الحديث؟ اختار الله لهم الدنيا الآخرة وهم يريدون الدنيا، لا أعني الصالحين منهم، ولكن المنتسبين إليهم زورا وبهتانا، وأيضا المجرمين ممن ينتسبون إلى آل البيت، يريدون الدنيا وحدهم، ما هو اختار الله لهم الآخرة، لا، بل يريدون الدنيا لهم خاصة، أعني الرافضة الذين ينتسبون إلى آل البيت. ثم قال تعالى: يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، ألم يجدك يتيما فآوى، وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه، وقيل بعد أن ولد عليه السلام، ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين، ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين، فكفله أمه أبو طالب، ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس 40 سنة من عمره، هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان، وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره، إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل، فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم، فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج، كما أجر الله سنته على الوجه الأتم الأكمل، فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين، وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به. وقوله: وجدك ضالا فهدى، كقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومعنى هذا أن معنى ضالا ليس من الضلال، وإنما وجدك لا تعلم تفاصيل الأحكام والشرائع، فبين الله لك ذلك وأوحى إليك، فهو كان لا يعلم شيئا حتى أوحى الله عز وجل إليه، وليس معنى ذلك أنه كان ضالا منحرفا. قال: ومنهم من قال المراد بهذا أنه عليه السلام ضل في شعاب مكة وهو صغير ثم رجع، وهذا فيه نظر لأنه لا دليل على ذلك. وقيل إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام، وكان راكبا ناقة في الليل، فجاء إبليس يعدل بها عن الطريق، فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة، ثم عدل بالراحلة للطريق، حكاهما البغوي، وهكذا القرطبي، لكن هذا القول فيه لا يصح، ولكن قال بعض أهل العلم كما ذكر ابن جرير أن قوله ووجدك ضالا أي ووجدك في قوم ضلال، ووجدك ضالا أو وجدك في قوم ضلال، الأصل فيهم الضلال فهداك، وهذا ذكره ابن جرير. والأول الذي أشار إليه ابن كثير هو قول عامة المفسرين وهو أقرب، ولا مانع أن تكون الآية تشمل الأمرين، ووجدك ضالا أي عن تفاصيل الشريعة، لا تعلم شيئا من الأحكام حتى أوحى إليك ما أوحى، أو وجدك ضالا أي وجدك في قوم أهل ضلال، وجدك في قوم أهل ضلال فهداك. وأما أنه ضل في مكة أو ضل في الشام فهذا يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل. وقوله وجدك عائلا فأغنى أي كنت فقيرا ذا عيال فأغناك الله عما سواه، فجمع له بين مقام الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات الله وسلامه عليه. وقال قتادة في قوله ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، قال كانت هذه منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله عز وجل، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وإسناده حسن عن قتادة. وفي الصحيحين من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، القناعة أغلى من الغنى وأغلى من المال، فإذا وجدت القناعة ولو لم يكن عند المرء إلا الشيء اليسير. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ثم قال: فأما اليتيم فلا تقهر، أي كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم، أي لا تذله وتنهره وتهنه، ولكن أحسن إليه وتلطف به. كذلك أيضا لا تهن صاحب المعصية وأنت تدعوه إلى الله جل وعلا، لأنك أيضا أنت ربما كنت صاحب معصية كما قال الله جل وعلا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وإنما الأسلوب الحسن والخطاب الجميل لهذا ولذاك. قال قتادة: كل اليتيم كالأب الرحيم، وهذا رواه ابن أبي حاتم. وجاء عند ابن جرير عن قتادة أنه قال: لا تقهر، أما اليتيم فلا تقهر، أي لا تظلم. وسواء كان وأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تظلمه، وأيضا لا تهنه لا بالخطاب ولا بالفعل. وأما السائل فلا تنهر، أي كما كنت ضالا فهداك الله، فلا تنهر السائل في العلم المسترشد. قال ابن إسحاق: وأما السائل فلا تنهر، أي فلا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله. والآية تشمل السؤال عن العلم وتشمل السؤال الذي هو المسألة في المال. فلا تنهر السائل عن العلم والمتفقه في الدين، ولا تنهر أيضا الفقير الذي يطلب مالا، حتى ولو كان هذا الفقير كذابا لكنه ينصح بالتي، أما أنه ينهر فلا، ولكن ينصح إذا كان يكذب، ينصح بأنه لا يجوز له الكذب. وإن علم الإنسان أن هذا الفقير يكذب ولا يستحق، ورأى أنه لا يعطي، لا يعطي، لكن لا ينهره، يتركه. قال: وقال قتادة: يعني رد المسكين برحمة ولين. نكمل بقية قليل. وأما بنعمة ربك فحدث، أي وكما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله، فحدث بنعمة الله عليك، كما جاء في الدعاء المأثور النبوي: واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. وهذا حديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. قال ابن جرير: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها. وهذا صحيح، والمراد أنه يشكر الله على ما آتاه من النعمة، فإذا سئل يقول: الحمد لله. لا يكون حاله كحال بعض الناس، كلما سئل يقول: والله نحن في حالة لا يعلمها إلا الله، العيال والفقر، ما وجدنا ما نأكل، ما وجدنا ما نأكل، وعنده ربما ملايين، ولكن يشكر الله عز وجل على نعمه. وليس المراد أنه يقول: نحن حصلنا على كذا وحصلنا على كذا ومعنا كذا، ويتبختر بما آتاه الله. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا الجراح بن مليح عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، أي كفر للنعمة. والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، ولكن لفظة التحدث بنعمة الله شكر قد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، بل حسن الحديث بكامله، حسن الحديث بكامله. وفي الصحيحين عن أنس أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله، قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. وقال أبو داود: حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا ربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. حديث صحيح، من لم يشكر المعروف القليل لم يشكر المعروف الكثير، ومن لم يشكر المسلم الذي يسدي إليه معروفا فربما لا يوفق لشكر نعمة الله عليه. والحديث هذا في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي. ورواه الترمذي عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك عن الربيع بن أنس وقال الصحيح. قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبلى بلاء فذكره فقد شكره وإن كتمه فقد كفره، تفرد به أبو داود وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله 618. وقال أبو داود، وأيضا يذكر هذا البلاء الذي أبلاه لا على سبيل التبجح ولكن على سبيل أن الله وفقه لذلك، يقول مثلا الحمد لله الذي وفقني لعمل كذا وكذا. وقال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن عمار بن غزية قال حدثني رجل من قومي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي عطاء فوجد فليجز به وفإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره. قال أبو داود ورواه يحيى بن أيوب عن عمار بن غزية عن شرحبيل عن جابر كرهوه فلم يسموه، تفرد به أبو داود، هذا ضعيف فإنه لم يذكر هذا الذي في السند المبهم. قال مجاهد يعني النبوة التي أعطاك ربك، وفي رواية عنه القرآن، وهذا لا يصح، فيه عن عنعنة هشيم بن بشير. والآية تشمل، وأما بنعمة ربك فحدث تشمل النعم الحسية والنعم المعنوية من الهداية والاستقامة وما أكرمه الله عز وجل به من العافية والمال والبنين وغير ذلك. وقال ليث عن رجل عن الحسن بن علي وأما بنعمة ربك فحدث قال ما عملت من خير فحدث إخوانك، ضعيف، ليث ضعيف، وفيه رجل مبهم أيضا. قال محمد بن إسحاق ما جاءك الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرها وادع إليها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله وافترضت عليه الصلاة فصلى. والآية كما سمعت أعم من هذا، فما جاء من خير حسي أو معنوي سواء للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره، والله قد أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي وأكرمه بالنصر والتأييد وأكرمه بكرامات عظيمة.